قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند: من دلائل النبوة. ونحن في فصل من دلائل النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة فوقعت كما أخبر. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال سمعت عمرو بن دينار سمعت منه مرتين، هذا سفيان يكون، قال أخبرني حسن بن محمد، قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. ضعينة المسافرة، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا من العدو، يعني تتسارع، حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب، يعني الكتاب هذا الذي بعثه من بعث معها كتاب، من حاطب بن أبي بلتعة. قال ما معي من كتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني يعرونها حتى يخرجوا الكتاب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ النبي لم يستعجل على حاطب، إنما سأله. هذا الفعل يعني يدل المشركين على ما سيفعله المسلمون. والعلماء يذكرون هذا الحديث في حكم الجاسوس، فهل حاطب فعل هذا نفاقا وكفرا وارتدادا أو ماذا؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوثق من الخبر من هذا الفعل: لماذا فعلت هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإنما جاء ومكث في مكة وهو أظن من أهل اليمن، وما عنده قرابة في قريش يحمون، ما عنده من يحمي قرابته، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، هذا قبل فتح مكة. فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. هاي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما فعل ذلك ارتدادا. هو الفعل هذا إيش حكمه؟ هو كبيرة من كبائر الذنوب، وإن فعله وراجع هذا الفعل إلى نية الفاعل وقصد الفاعل، وهذا خلاف أهل التحزب وأهل التكفير، فإنهم يستدلون بالأفعال الظاهرة دون أن يرجعون إلى المقاصد في هذا الفعل، عرفتم؟ فيقولون: هذا من الموالاة التي هي ردة. لا، لابد من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على حاطب مباشرة بفعله، صحيح فعل منكر، لكن لماذا فعل؟ هكذا الذي يعصي، الذي يسرق، الذي يزني، هل يستحل أو لا يستحل؟ هو معصية، ما هو كفر بذلك، ما يكفر بذلك. يا حاط قال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ ما يريد بهذا سفيان. في زيادة في هذا الحديث وهي زيادة مدرجة من أن هذا القصة كان سببا لنزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في أول سورة الممتحنة إيش لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. ولكن سبب النزول مدرج لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, هذا لأهل بدر خاصة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, وحاطب قد شهد بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه أنه لم يفعل هذا ردة ولا كفرا ولا رضا بكفر على بعد الإسلام, إنما فعله لقصد الدنيا فإذا الفعل هذا في حد ذاته لا ليس كفرا. وأما قول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه, وإن كان هذا من جملة أفعال المنافقين لكن لم يقره على من؟ بخصوص حاطب, لم يقره بخصوص حاطب. قال رحمه الله, قال مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة. طيب إيش وجه الشاهد من هذه القصة للترجمة أن النبي أخبر بمغيب؟ ها؟ الضعينة ستدركونها في موطن كذا في روضة خاخ. فذهب الصحابة فوجدوها حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الكتاب. من أين له صلى الله عليه وسلم هذا؟ بالوحي, نزل جبريل فأخبره, فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فكان هذا دليلا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة يصدقون, حتى علي لما أنكرت وشددت عليها قال والله ما كذبنا ولا كذبنا, فشددوا عليها لا تخرجنه أو لنعرينك من الثياب. ها؟ نعم, صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم, ما عندهم شك أن الكتاب معها, لذلك أخرجته لما رأوا صمودهم لما رأت صمودهم على هذا فأخرجت الكتاب. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان, فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام, فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله, فقلت هذا عبد الله بن رباح, فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي, فأمرت بطعام يصنع, ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة, فقال سبقتني, قلت نعم, فدعوتم, فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار, ثم ذكر فتح مكة, فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة, فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى, وبعث أبا عبيدة على الحسر, فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة, قال فنظر فرآني, فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله, فقال لا يأتيني إلا أنصاري, لا يأتيني إلا أنصاري, يعني احرسني فلا يأتي إلا أنصاري. زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار نادهم, قال فأطافوا به ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا, فقالوا نقدم هؤلاء, فإن كان لهم شيء كنا معهم, ونصيب أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تروا إلى أوباش قريش وأتباعهم, ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى, ثم قال حتى توافوني بالصفا, قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. يخفضون والنبي كان يجي شدة من الوحي وهؤلاء الآن في فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بقومه والأنصار يعني التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأنصار لقي النبي قومه يعني لما لم يقتلهم. قال وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم يعني معكم محيا وممات. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن. الظن هو الشح بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. لهم سابقة في الإسلام وهذه السابقة يعني الشرع عرفها لهم فكان هذا القول الذي اعتذروا منه مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وهكذا من له يعني قدم صدق في هذا الدين من نشر الدعوة وبلاء حسن فيه إن وقع منه شيء من الزلل فإنه إيش يكون في بحر حسناته يغتفر ببحر حسناته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أما أهل ما عندهم أخلاق فإنهم يأخذون الزلة ويتركون بحر الحسنات وهذا غلط. انظر إلى هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن ربنا سبحانه وتعالى. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدون. قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. إيش الشاهد من هذا؟ ها؟ أخبره الله عز وجل بما قالوا هكذا. وهذا إنما هو بالوحي. أحسنت بارك الله فيك. هل في هذا دليل على رفع اليدين على الصفا في العمرة والحج في الدعاء؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد على حتى نظر إلى البيت وهو في الصفا فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. رفع يديه هذا هنا جاء رفع اليدين في الصفا هذا أصح ما جاء في هذه المسألة. أما في الحج في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهم ابن عباس فلم يذكروا أنه رفع صلى الله عليه وسلم يديه هنا. وأما حديث ترفع الأيدي في سبعة مواطن فهو موقوف والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. هو إيش قاعد أقول لك الآن؟ قاعد أقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رفع اليدين وإنما جاء هنا هذا الموطن رفع يديه على الصفا وأما حديث ابن عباس ترفع الأيدي في 7 مواطن منها على الصفا والمروة فهو حديث موقوف عن ابن عباس، فهل يشرع رفع اليدين يا أخي على الصفا والمروة؟ يعني من استأنس بهذا الحديث ها يقول ترفع يديك بالأدلة العامة. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.